أهلا بكم. مصادرنا اليوم هي مجموعة من المقالات من نشرة سبعة أيام بتاريخ اليوم الثالث من ديسمبر 2025،
ومجموعة متنوعة جدا من المواضيع بصراحة.
بالضبط، يعني اليوم سنغوص في مواضيع تبدو متباعدة، من استراتيجيات الماء على مستوى قارة كاملة إلى قرارات تمس حياتنا اليومية، وصولا إلى ظواهر اجتماعية جديدة وحتى تأثير روتيننا الصباحي.
والمهمة هي محاولة إيجاد الروابط الخفية بين كل هذا.
هذه هي الفكرة، كيف ترسم القرارات الكبرى التي تتخذ في قاعات مغلقة ملامح حياتنا الشخصية العميقة؟ لنبدأ من الصورة الأكبر، من قضية حياة أو موت للقارة الإفريقية، الماء.
الماء اللي أصبح اليوم ورقة جيوسياسية واقتصادية أساسية ولم يعد مجرد مورد طبيعي.
صحيح، والمقالات تسلط الضوء على مبادرة إفريقيا للماء 2063، ويبدو أن المغرب يلعب دوراً محورياً فيها.
نعم، هناك التزام واضح.
وزير التجهيز والماء نزار بركة يتحدث عن دعم هذه الرؤية لتعزيز ما يسمى بالحكامة المائية.
وهذا مصطلح مهم جدا. الحكامة لا تعني فقط توفير الماء، بل إدارته بحكمة وعدالة،
خاصة في قارة يزداد عدد سكانها بشكل هائل.
وما لفت انتباهي هو أن المصادر لا تقدم المبادرة كحل تقني لأزمة عطش فقط، بل تضعها في إطار أوسع، إطار نهضة إفريقية.
وهذه ليست مجرد كلمات منمقة، أليس كذلك؟
أبداً، ربط الماء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعني أن هناك تفكير استثماري في الموارد، والدليل هو انعقاد المؤتمر العالمي للماء في مراقش، مما يجعل المغرب عملياً منصة لهذه الأفكار الجديدة.
وهنا نصل لنقطة جوهرية، وزير الماء السنغالي يقول إن هذه الرؤية تمثل موقفاً إفريقياً موحداً. هل هذا مجرد تصريح دبلوماسي؟
أعتقد أنه أكثر من ذلك. لعقود كانت كل دولة تحاول حل مشاكلها بمفردها.
صحيح.
لكن ما تشير إليه المصادر، خاصة مع الحديث عن خطة تنفيذية تبدأ في 2026، هو إدراك أن التحديات المناخية والمائية أكبر من أي دولة بمفردها. هذا الموقف الموحد يمنح القارة نفوذاً أكبر.
طيب، من هذا التخطيط الاستراتيجي على المستوى القاري، خلينا ننزل لأرض الواقع، للمبادرات التي يشعر بها الناس.
تمام.
لفت انتباهي خبران، الأول إطلاق حافلة أيروباص بين الدار البيضاء والمطار. التوقيت ذكي جداً، قبل كأس أمم أفريقيا 2025.
خطوة عملية وموجهة، لكن يبقى السؤال دائماً، هل هي حل مؤقت لحدث كبير أم أنها جزء من رؤية طويلة الأمد لتطوير النقل العام؟
سؤال وجيه جداً. والمبادرة الثانية ذات طابع اجتماعي بحت، تخفيض بنسبة 50% على تذاكر القطارات للأشخاص في وضعية إعاقة.
وهنا تبدأ الخيوط في الترابط.
كيف؟
إذا وضعنا خدمة أيروباس بجانب هذا التخفيض، نرى ملامح ما تسميه المقالات بناء دولة اجتماعية. المفهوم لا يعني فقط تقديم الدعم، بل إزالة الحواجز،
سواء كانت صعوبة الوصول للمطار أو تكلفة التنقل.
بالضبط، التنمية الحقيقية هي التي تجعل حياة جميع المواطنين أسهل وأكثر إنصافاً.
هذا يقودني إلى خبر آخر، بصراحة وجدته مذهل، مصادقة مجلس النواب على رفع تعويضات ضحايا حوادث السير.
وأخيراً،
الجزء الصادم في الخبر هو أن هذا القانون لم يتغير منذ عام 1984.
4 عقود، هذا أمر لا يصدق. هل تشير المصادر إلى سبب هذا التأخير الطويل؟
لا تخوض في الأسباب مباشرة، لكن يمكننا أن نستنتج أنه كان هناك جمود تشريعي. لكن ما هو أكثر إثارة من التأخير هو الرؤية المستقبلية للقانون الجديد.
ماذا تقصدين؟
كنت أتوقع أن أقرأ عن تعديلات لمواكبة الترامواي مثلاً، وهذا منطقي، لكن ما صدمني هو أن وزير العدل تحدث بصراحة عن ضرورة تحديث القانون مستقبلاً ليشمل.
ليشمل ماذا؟
سيارات الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار.
لحظة، سيارات الذكاء الاصطناعي والدرونز؟ في قانون لتعويضات حوادث السير؟
نعم.
هذه نقلة نوعية في التفكير. المشرع لم يعد ينظر للخلف ليصحح الماضي، بل بدأ يتنبأ بتحديات المستقبل.
وهذا يطرح سؤالاً فلسفياً تقريباً، من المسؤول إذا صدمت سيارة ذاتية القيادة أحد المارة؟ المالك، المبرمج، الشركة؟
بالضبط، مجرد التفكير في هذه الأسئلة يوضح كيف أن القانون يحاول اللحاق بوتيرة التكنولوجيا المتسارعة. وهذا التحول في العقليات لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يمتد إلى القضايا الاجتماعية العميقة، وهو ما نراه بوضوح في المحور التالي. هناك تركيز في المصادر على حماية النساء.
صحيح، الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء. هناك اقتباس لفت انتباهي بشدة.
تفضل.
يقول إن المساواة بين الجنسين هي منظومة قانونية وممارسات مؤسساتية وثقافة مجتمعية.
تعريف دقيق جدا، لأنه يفكك المشكلة لثلاثة مستويات. القانون وحده لا يكفي.
أبدا.
وهذا بالضبط ما يجعل المقال الآخر في المصدر عن ظاهرة الاحتفاء بالمطلقات مثيرا للاهتمام. إنه مثال حي على المستوى الثالث، الثقافة المجتمعية.
صحيح، النقاش لم يبقى في القاعات الرسمية، بل تسرب إلى الحياة اليومية وبدأ يغير المفاهيم.
إنه تحول جذري. المقال يصف كيف أن الطلاق الذي كان وصمة عار أصبح مناسبة للاحتفال.
حفلات طلاق، صور على إنستغرام، لم يعد ينظر إليه كنهاية مأساوية، بل كبداية جديدة، كفعل من أفعال التمكين.
ومن منظور علم الاجتماع كما تشرح المقالات، هذه الظاهرة تعكس إعادة تعريف لمعنى النجاح الشخصي.
لم يعد النجاح مرتبطاً حصراً بالاستقرار الزوجي.
تماماً، أصبح يقاس بالرفاهية النفسية والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة، ووسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور المضخم لهذه الظاهرة.
لكن، وهنا أعتقد أن المصادر تطرح نقطة توازن مهمة للغاية.
وهي؟
هل هناك خطر من أن يتحول هذا الاحتفاء إلى مجرد استعراض على وسائل التواصل يتجاهل الألم الحقيقي؟
بالتأكيد، التوازن دقيق جداً. هناك فرق بين الاحتفاء بالاستقلالية وتجاهل التحديات النفسية، والمصادر تؤكد على ضرورة وجود دعم نفسي حقيقي.
والأهم من ذلك، حماية الأطفال.
بالضبط، تمكين أحد الوالدين لا يجب أن يأتي على حساب الاستقرار النفسي للأبناء. الأطفال هم الحلقة الأضعف، وهذه الفكرة تفتح الباب على تحديات أوسع تواجهها الأسرة.
وهذا الاهتمام بسلامة الأطفال النفسية يقودنا مباشرة إلى قضية أخرى مقلقة جداً تناولتها المصادر.
ما هي؟
استخدام الأطفال الصغار جداً لوسائل التواصل الاجتماعي. هناك رقم من بريطانيا بصراحة مرعب.
كم؟
أكثر من 800,000 طفل بين سن الثالثة والخامسة يستخدمون منصات مثل تيك توك وسناب شات.
أطفال لا يجيدون القراءة والكتابة بعد. هذا الرقم صادم.
والسؤال هو، لماذا؟ هل هو مجرد فضول أم أن الشاشة تملأ فراغاً ما؟
أعتقد أن المصادر تلمح بقوة للإجابة الثانية. هناك مقال آخر يتحدث عن تأثير الأمراض النفسية للآباء على الأبناء.
وكيف يرتبط الموضوعان؟
عندما تقرأ المقالين معاً، تبدأ الصورة في التكون. المقال يشرح أن الأب أو الأم الذي يعاني من الاكتئاب أو القلق قد يكون حاضراً جسدياً لكنه غائب عاطفياً.
التفاعل مع الطفل يتطلب طاقة ذهنية وعاطفية هائلة.
وهذه الطاقة قد تكون مفقودة، فالطفل الذي يبحث بالفطرة عن التفاعل لا يجده في والديه.
فيجده في الشاشة. استجابة فورية، ألوان، أصوات، تفاعل مستمر.
إذن نحن أمام سيناريو تصبح فيه الشاشة جليسة أطفال عاطفية، لأن الآباء مرهقون نفسياً.
علاقة معقدة ومحزنة. ومن تحديات المنزل ننتقل إلى تحد آخر داخل المدرسة.
وهو؟
خوف الأطفال من المعلمين في التعليم الأساسي.
هذا موضوع قديم لكنه متجدد للأسف. المقال يصف الأعراض بوضوح، القلق، الانطواء، وفقدان الرغبة في الذهاب للمدرسة.
والخوف هو العدو الأول للتعلم، يقتل الفضول.
والحلول التي تقترحها المصادر تتجاوز إلقاء اللوم على المعلم فقط، إنها تدعو لتضافر الجهود.
بين من ومن؟
بين الأسرة والمدرسة. تدريب المعلمين على استراتيجيات حديثة، والأهم خلق بيئة صفية داعمة وآمنة، بيئة تسمح للطفل بأن يخطئ دون أن يخاف.
حسناً، بعد هذه التحديات الكبيرة، دعنا نختتم بمحور أخف قليلاً، يقدم وصفات عملية لحياة أفضل.
فكرة جيدة.
لفت انتباهي مفهوم جديد تماماً في عالم اللياقة، تدريب منطقة الصفر.
أحببت هذا المفهوم، إنه ينسف الصورة النمطية للرياضة التي تتطلب مجهوداً شاقاً. بصراحة، أعترف أنني كنت من ضحايا فكرة إما تمرين شاق أو لا شيء.
والنتيجة غالباً ما تكون لا شيء.
بالضبط.
الفكرة هنا بسيطة بشكل عبقري، التركيز على الحركة الخفيفة والمستمرة على مدار اليوم، المشي الهادئ، صعود الدرج، الوقوف كل ساعة.
إنها حركات صغيرة جداً، لكن تراكمها يحافظ على نشاط الجسم دون إرهاق.
والأمر المثير هو كيف أن هذه الفكرة تتناغم بشكل مثالي مع مقال آخر عن لماذا نحب الروتين.
قد يبدوان متناقضين، لكنهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة.
وكيف يرتبطان تحديداً؟
مقال الروتين يقدم تفسيراً علمياً رائعاً. الروتين يقل من شيء يسمى إرهاق القرار.
بمعنى؟
عندما نمارس عاداتنا تلقائياً، نوفر طاقتنا الذهنية للمهام الأكثر تعقيداً. وهذا يمكن أن يحسن الأداء الذهني بنسبة تصل إلى 40%.
وتدريب منطقة الصفر ينجح لأنه يمكن دمجه بسهولة في هذا الروتين.
تماماً. وهناك نقطة علمية مدهشة ذكرتها المصادر عن الدماغ.
وهي؟
نعم، وهذه كانت مفاجأة لي. الدماغ يفرز الدوبامين، هرمون المكافأة، ليس فقط عند إنجاز الطقوس اليومية، بل أثناء توقعها.
مجرد التفكير في كوب الشاي الصباحي الدافئ.
بالضبط. هذا يمنحنا شعوراً بالرضا والتحكم. ولهذا نتشبث بطقوسنا الصغيرة، فهي مراسل نفسية.
إذن الروتين ليس سجناً بل منصة تمنحنا الحرية، لكن بالطبع المقالات تحذر من خطر تحوله إلى رتابة قاتلة.
التوازن هو كل شيء، وهذا يقودنا للفكرة الأخيرة في هذا المحور، العطاء كدواء خفي.
نعم، المقالات تتحدث عن كيف أن العمل التطوعي أو مساعدة الآخرين يمنحنا شعوراً بالهدف والمعنى ويحقق ما يسمى بنشوة المساعدة.
إذن لدينا ثلاثة مفاتيح: حركة خفيفة ومستمرة، روتين متوازن، وعطاء يربطنا بشيء أكبر.
تبدو كخريطة طريق بسيطة وفعالة للتأقلم مع تعقيدات الحياة.
بالضبط.
إذن في نهاية هذه الجولة، ما الذي نراه؟ بدأنا من استراتيجيات المياه العملاقة، ومررنا بقوانين تستشرف مستقبل سيارات الذكاء الاصطناعي، ثم غصنا في التحولات العميقة داخل الأسرة، وانتهينا عند حيل بسيطة لتحسين صحتنا.
الصورة الكبيرة هي لمجتمع يتحرك ويتغير على كل المستويات في وقت واحد. هناك سعي للتحديث على المستوى الكلي، وفي نفس الوقت هناك إعادة تفكير فردية عميقة في معنى السعادة والنجاح.
كل هذه النقاط هي أعراض مجتمع يعيد التفاوض مع نفسه حول قيمه.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل.
تفضلي.
تطرقت المصادر لفكرتين. الأولى هي أننا نحب الروتين لأنه يحررنا من إرهاق اتخاذ القرار، والثانية هي أن المشرعين بدأوا يفكرون في عالم ستقوم فيه سيارات الذكاء الاصطناعي باتخاذ القرارات نيابة عنا.
نعم، تقاطع مثير للاهتمام.
والسؤال هنا للمستقبل، في عالم يتجه نحو الأتمتة، حيث تتخذ الخوارزميات المزيد والمزيد من القرارات عنا، هل سيحررنا هذا فعلاً لنركز على الإبداع والعلاقات الإنسانية؟ أم أننا سنجد أنفسنا وقد فقدنا تدريجياً عضلة اتخاذ القرار حتى في أبسط طقوسنا اليومية؟ هل الراحة التي توفرها التكنولوجيا ستأتي على حساب قدرتنا على الاختيار الحر؟
سؤال يستحق التفكير العميق.